بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوى بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه.
أي كل هذه مسائل مشروعة وجائزة ما دام قد أنهى المشتري خيار المجلس. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له.
نعم.
وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر،
يعني فكنت أي فكان يركب جملا صعب السير وصعب القياد، وكان الجمل يملكه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والد عبد الله بن عمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده
لأنه من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على جواره، لا يرغبون في من يتقدم على سير أو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه،
أي بعني هذا البكر الذي شغلك بكثرة رده عن سيره وحرصك على أن يسير متأخرا عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت.
يعني لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يركب هذا البكر وهو ليس له، ما كان يملك أن يتصرف في سيره الملك التام، لأنه عارية، لا سيما في حضور والدي صاحب البكر. ولهذا لما وهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكر لعبد الله بن عمر، رخص له في أن يتصرف في سيره وأن يوجهه بما يراه مناسبا له في السير، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال أبو عبد الله وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر.
يعني بالوادي، أي بوادي القرى، بمال له في خيبر، هما مدينتان متقاربتان بينهما، يعني مسير ليس كبيرا ولا بعيدا. نعم.
قال: فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع.
لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أراد أن يطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، فرجع القهقرة ليفارقه بالبدن، وكانت مفارقته له بالأبدان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع.
يعني أنه يأخذ بالخيار وينقض البيع ويبطله. نعم.
قال: وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا،
أي بأبدانهما. نعم.
قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
هذه تفاصيل المسير الذي جرى بعد ما تم البيع، ويظهر أن ما السلعة التي جرت بينهما وتم البيع فيها من الدواب الذي يتنقل حيث نقله من وادي القرى إلى المدينة أو إلى خيبر ونقل هذه السلعة أو هذه السلع من خيبر إلى المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري،
يعني لم ينكر عليه المعاجلة في إتمام البيع دون ملاحظة خيار المجلس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أي هل ينقطع خياره بذلك؟ قال ابن المنير: أراد البخاري إثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر ثاني حديثي الباب، وفيه قصته مع عثمان وهو بين في ذلك، ثم خشي أن يعترض عليه بحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في البكر بنفس تمام العقد،
بمجرد ما تم العقد مع عمر وهبه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال: فأسلف الجواب عن ذلك في الترجمة بقوله: ولم ينكر البائع، يعني أن الهبة المذكورة إنما تمت بإمضاء البائع، وهو سكوته المنزل منزلة قوله. وقال ابن التين: هذا تعسف من البخاري، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وهب ما فيه لأحد
أنه
وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار.
نعم، أنه أن هذا البيع الذي تم بهذه الهبة لم يكن فيه خيار ولا إنكار للخيار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأنه إنما بعث مبينا، انتهى. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة بخيار المجلس،
يعني أن هذا دليل على يجوز على أنه يجوز قطع الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالين: الأمر الأول بقوله يعني بإثبات الخيار في البيع خيار المجلس، والأمر الثاني بقطعه الخيار بهبته المبيعة لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والجمع بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر بأن تقدمه أو تأخر عنه مثلا ثم وهب، وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إبطال ما دلت عليه الأحاديث الصريحة من إثبات خيار المجلس، فإنها إن كانت متقدمة.
وهذا دليل على أن هذا الأمر وهو إثبات خيار المجلس ليس واجبا، وإنما هو يعني أمر جائز متى قطعه أحد البائعين أو المتبايعين صح له ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإنها إن كانت متقدمة على حديث البيعان بالخيار فحديث البيعان قاض عليها،
يعني يكون ناسخا لها. نعم.
وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالبيان السابق، واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعا لخيار البائع كما فهمه البخاري، والله أعلم.
نعم.
قال: وقال ابن بطال: أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز،
يعني أن خيار المجلس ليس واجبا قطعا، وإنما هو أمر جائز يستخدمه كل من البائع والمشتري وله أن يقطعه. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرضى، فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان يجيزون ذلك، ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيزونه، والحديث حجة عليهم. انتهى. قال: وليس الأمر على ما ذكره من الإطلاق، بل فرقوا بين المبيعات فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه كما سيأتي، واختلفوا فيما عدا الطعام على مذاهب، أحدها لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقا، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن. ثانيها يجوز مطلقا إلا الدور والأرض، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ثالثها يجوز مطلقا إلا المكيل والموزون، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. رابعها يجوز مطلقا إلا المأكول والمشروب، وهو قول مالك وأبي ثور واختيار ابن المنذر.
وهذه تفاصيل ذهب إليها أئمة الفقه والفقهاء، ولكل مستنده الذي ركن إليه فيما أفتى واستدل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلفوا في الاعتاق، فالجمهور على أنه يصح الاعتاق ويصير قبضا، سواء كان للبائع حق الحبس بأن كان الثمن حالا ولم يدفع أم لا، والأصح في الوقف أيضا صحته، وفي الهبة والرهن خلاف. قال: والأصح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصحان، وحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب حجة لمقابله، ويمكن الجواب عنه بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلا في القبض قبل الهبة، وهو اختيار البغوي. قال: إذا أذن المشتري للموهوب له في قبض المبيع كفى وتم البيع وحصلت الهبة بعده، لكن لا يلزم من هذا اتحاد القابض والمقبض، لأن ابن عمر كان راكب البعير حينئذ، وقد احتج به للمالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية
لا بالقبض. نعم.
وإليه
لأن عمر هنا كأنه ببيعه قد خلى سبيله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وقعت التخلية من عمر، ووقع القبض من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإليه مال البخاري كما تقدم له في باب شراء الدواب والحمر. إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضا؟ وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية في الدور والأراضي وما أشبهها دون المنقولات، ولذلك لم يجزم البخاري بالحكم بل أورد الترجمة مورد الاستفهام
ليشير إلى وجود الخلاف بين الفقهاء. نعم
أحسن الله إليكم. وقال ابن قدامة ليس في الحديث تصريح بالبيع، فيحتمل أن يكون قول عمر هو لك أي هبة، وهو الظاهر، فإنه لم يذكر ثمنا. قلت وفيه غفلة عن قوله في حديث الباب فباعه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فدل ذلك على أن المسألة بيع وليست هبة.
قال وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري فاشتراه.
وهذا يؤكد أنها بيع وليست هبة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي في الهبة، فعلى هذا فهو بيع، وكون الثمن لم يذكر لا يلزم أن يكون هبة مع التصريح بالشراء، وكما لم يذكر الثمن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل. قال المحب الطبري يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساقه بعد العقد كما ساقه أولا، وسوقه قبض له لأن قبض كل شيء بحسبه. قوله أو اشترى عبدا فأعتقه، جعل المصنف مسألة الهبة أصلا ألحق بها مسألة العتق لوجود النص في مسألة الهبة دون العتق. والشافعية نظروا إلى المعنى في أن للعتق قوة وسراية ليست لغيره، ومن ألحق به منهم الهبة قال إن العتق إتلاف للمالية والإتلاف قبض، فكذلك الهبة والله أعلم. قال قوله وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له، وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق ابن طاووس عن أبيه نحوه،
وزاد كأنه يرى أنه بمجرد رضا البائع أو رضا المشتري ينتقل المال له، فلو باعه بربح فيكون الربح له. نعم
أحسن الله إليه. حتى لو لم يتم القبض
نعم
أحسن الله إليهم. قال وزاد عبد الرزاق وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين إذا بعت شيئا على الرضا فإن الخيار لهما حتى يتفرقا عن رضا. قوله وقال الحميدي في رواية ابن عساكر بإسناد البخاري قال لنا الحميدي، وجزم الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه علقه،
يعني أن قوله قال دليل على أن الرواية معلقة لا على أنها موصولة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد رويناه أيضا موصولا في مسند الحميدي وفي مستخرج الإسماعيلي
حيث قال حدثنا. نعم
قال وسيأتي من وجه آخر عن سفيان في الهبة موصولا. قوله في سفر لم أقف على تعيينه، قوله على بكر بفتح الموحدة وسكون الكاف، ولد الناقة أول ما يركب. قوله صعب أي نفور،
أي كثير النفر، حيث لا يمكن راكبه من الاطمئنان عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله فباعه زاد في الهبة، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. وفي هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وألا يتقدموه في المشي. وفيه جواز زجر الدواب،
لأن عمر رضي الله عنه كان يزجر هذا البكر ليعيده إلى مكانه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
حسن الله إليكم. قال وإنه لا يشترط في البيع عرض صاحب السلعة بسلعته، بل يجوز أن يسأل في بيعها أو أن يسأل في بيعها،
يعني تطلب منه ويبادر المشتري بالشراء دون عرض من البائع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وجواز التصرف في المبيع قبل بدل الثمن،
قبل هكذا قبل بدل الثمن، فيما يظهر لي والله أعلم أنها قبل بذل الثمن، لكن النسخ التي بين أيدينا كلها جاءت بقوله بدل الثمن. نعم،
بالمعجمة يعني،
يعني بالمعجمة، هذا الظاهر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الصحابة وحرصه على ما يدخل عليهم السرور،
حيث أدخل السرور على عبد الله بن عمر بتملكه هذا البكر، وأدخل السرور على عمر رضي الله عنه باكتفائه من زجر هذا البكر، وإن كان يقوده ويركبه ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال الليث وصله الإسماعيلي من طريق ابن زنجوية والرمادي وغيرهما،
إذا فهو ليس تعليقا، ولعله رواه مرة في المذاكرة فقال قال الليث، ومرة رواه موصولا فقال أخبرني أو حدثني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث به. وذكر البيهقي أن يحيى بن بكير رواه عن الليث عن يونس عن الزهري نحوه، وليس ذلك بعلة، فقد ذكر الإسماعيلي أيضا أن أبا صالح رواه عن الليث كذلك، فوضح أن للليث فيه شيخين. وقد أخرجه الإسماعيلي أيضا من طريق أيوب عن سويد عن يونس عن الزهري.
كل هذه طرق رواية طرق روي بها هذا الحديث أزالت الإشكال في أن الرواية موصولة وليست معلقة.
أحسن الله إليكم. قال قوله بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا، أي أرضا أو عقارا. قوله بالوادي يعني وادي القرى. قوله فلما تبايع رجعت على عقبي، في رواية أيوب بن سويد فطفقت أنكص على عقبي القهقرى،
يعني يريد أن يثبت خيار المجلس وينهي خيار المجلس بالتفرق بالأبدان. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله يرادني بتشديد الدال أصله يراددني أي يطلب مني استرداده. قوله وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا.
وقد أورد وقد فعله ابن عمر رضي الله عنه.
قال يعني أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان، وأنه فعل ذلك ليجب له البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسخه. واستدل ابن بطال بقوله وكانت السنة على أن ذلك كان في أول الأمر، فأما في الزمن الذي فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق بالأبدان متروكا، فلذلك فعله ابن عمر لأنه كان شديد الاتباع
حريصا على إحياء السنة.
هكذا قال. وليس في قوله وكانت السنة ما ينفي استمرارها، وقد وقع في رواية أيوب بن سويد قال كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان، فتبايعت أنا وعثمان، فذكر القصة وفيها إشعار باستمرار ذلك
وأنهم عملوا بالسنة. نعم.
قال وأغرب ابن رشد في المقدمات له فزعم أن عثمان قال لابن عمر ليست السنة بافتراق الأبدان، قد انتسخ ذلك. وهذه الزيادة لم أر لها إسنادا، ولو صحت لم تخرج المسألة على الخلاف، لأن
لم تخرج المسألة على الخلاف،
لم تخرج المسألة على الخلاف، لأن أكثر الصحابة قد نقل عنهم القول بأن الافتراق بالأبدان،
إنما هو بالأبدان. نعم
أحسن الله إليكم. قوله سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، أي زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال.
ولعل أرضه التي باعها في خيبر والتي اشتراها في وادي القران. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وساقني إلى المدينة بثلاث ليال، يعني أنه نقص المسافة التي بيني وبين أرض التي أخذ بها عن المسافة التي كانت بيني وبين أرضي التي بعتها بثلاث ليال. وإنما قال إلى المدينة لأنهما جميعا كانا بها، فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة، فلذلك قال رأيت أني قد غبنته. قال وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة، وسيأتي نقل الخلاف فيها في باب بيع الملامسة، وجواز التحيل في إبطال الخيار،
إذ أنه مشى القهقرة فكان متحيلا في إنهاء خيار المجلس. نعم
أحسن الله إليكم. قال وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة غيره،
حيث إنه بادر بذلك دون أن يبين الأمر لعثمان رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفيه جواز بيع الأرض بالأرض، وفيه أن الغبن لا يرد به البيع
ما دام قد رضي بذلك.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما يكره من الخداع في البيع.
نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه.
هذه قصة الرجل الذي كان يخدع في البيع ولم يتمكن أهله من منعه من البيع، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يشترط عند البيع ألا خلابة وألا يغبن في بيعه حتى يتمكن من رد البيع لو أحس بالخلابة ولو شعر بالغبن، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب ما يكره من الخداع في البيع، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه، ولكنه لا يفسخ البيع إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة المذكورة في الحديث،
فيكون من باب خيار الشرط لا خيار المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله أن رجلا في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر كان رجل من الأنصار، زاد ابن الجارود في المنتقى من طريق سفيان عن نافع أنه حبان بن منقذ وهو بفتح المهملة والموحدة الثقيلة، ورواه الدارقطني من طريق عبد الأعلى والبيهقي من طريق يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق به، وزاد فيه قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ ابن عمرو، وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن إسحاق. قوله ذكر لي النبي صلى الله عليه وسلم،
ذكر للنبي،
ذكر لي النبي،
نعم ذكر لي النبي،
ذكر لي النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن إسحاق فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن. قوله أنه يخدع في البيوع، بين ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه وهو ما يلقى من الغبن، وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ إن رجلا كان يباع وكان في عقدته ضعف.
نعم، وكان في عقده عند البيع ضعف. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله لا خلابة بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة، ولا لنفي الجنس أي لا خديعة في الدين لأن الدين النصيحة. زاد ابن إسحاق في رواية ابن يونس ابن بكير وعبد الأعلى عنه ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فأردد،
فيكون هذا من خيار الشرط. نعم.
قال فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن 130 سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئا فقيل له إنك غبنت فيه رجع به، فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فيرد له دراهمه. قال العلماء: لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسه، لما تقرر من حظ المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام:
فإن صدقا وبينا
بورك لهما في بيعهما. الحديث. قال: واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربي: يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة وإنما هي خاصة في واقعة عين، فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل،
وأما من كان شخصا عاديا فلا يؤثر الغبن في صحة بيعه. نعم،
أحسن الله إليه شيخنا. هنا ليست خاصة بهذا الرجل
ومن شابهه.
أحسن الله إليكم. قال: وأما ما روي عن عمر أنه كلم في البيع فقال أو كلم في البيع فقال: ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ 3 أيام، فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف. انتهى. وهو كما قال أخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما من طريقه، لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي صرح بها بأنه كان يغبن في البيوع. قال: واستدل به على أن أمد الخيار المشترط 3 أيام من غير زيادة، لأنه حكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه. قال: ويؤيده جعل الخيار في المصرات 3 أيام.
أيضا الخيار في بيع المصرة لمن ابتاع مصرات 3 أيام، له أن يمضي البيع أو يرده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واعتبار الثلاث في غير موضع. وأغرب بعض المالكية فقال إنما قصره على 3، لأن معظم بيعه كان في الرقيق، وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال. واستدل به على أن من قال عند العقد لا خلابة أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أم لا. قال: وبالغ ابن حزم في جموده فقال: لو قال لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار.
لا بد أن يلتزم باللفظ ويقول لا خلابه. نعم.
قال لم يكن له الخيار حتى يقول لا خلابه. ومن أسهل ما يرد به عليه أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول لا خيابة،
يعني أن الرجل ما كان ينطق لا خلابة وإنما يقول لا خيابة بالياء بدلا من اللام. نعم.
لا خيابة بالتحتانية بدل اللام وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا، وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه.
لا خلابة، لا خيابة ولا خذابة، يقول لا خثابة ولا خيابة. نعم. للثغة في لسانه. نعم.
حسن الله إليه. قال ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. قال واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه، لما في بعض طرق حديث أنس أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه، فدعاه فنهاه عن البيع فقال لا أصبر عنه، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. وتعقب بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم، وأما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه. واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده.
نعم.
قال وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى الحق وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما ذكر في الأسواق.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.